أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.
الاعتدال
هو سنة الله في الحياة،
الاعتدال
وهو صفة هذه الأمة، ومن هنا كنا بحاجة إلى
الاعتدال
أن نتصف بهذه الصفة، كنا بحاجة إلى
الاعتدال
أن نتجنب طرفي الأمور، فكلا الطرفين مجانبة للاعتدال،
غياب الاعتدال.
فنحن في الغالب ندور بين مديح مبالغ فيه وثناء مفرط فيه، وقلما نعتدل في تقويمنا وحكمنا على الأشخاص.
غياب الاعتدال،
نحن نعاني أيها الإخوة من
غياب الاعتدال،
غياب التفكير الموضوعي،
غياب
التفكير العلمي، غياب التفكير المنطقي.
الخطاب الدعوي،
إنها قضية يكثر الجدل حولها، يكثر الجدل حول ما هو الأولى، حول تقويم
الخطاب الدعوي
بين العقل والعاطفة.
العقل
يتسم غالبا بالاعتدال في الأحكام والمواقف،
والعاطفة
يخاطب المشاعر والعواطف.
العقل
يبتعد عن تعميم غير منطقي،
العاطفة
يركز على القصص والنماذج.
العقل
في قدر من النسبية، ما يقطع في كل شيء.
الخطاب الدعوي بين العقل والعاطفة، تربية الناشئة،
إعداد جيل يحمل الإصلاح والدعوة ويستطيع إحداث الإصلاح والتغيير في مجتمع.
تربية الناشئة
مهمة تحتاج إلى فئة متميزة من الناس تجمع صفات الرجال المنتجين.
التربية
التي تمارسها الصحوة هي جزء من المجتمع، فلا تنفصل عن البيئة السائدة فيه وستبقى تحمل سماته ومشكلة.
التربية
مهما كانت لا يمكن أن تمتلك إمكانات تؤهلها لأن تقدم للمتربين كل ما يحتاج.
الالتزام،
بدأت الأمة تستيقظ وبدأت ظاهرة عودة الشباب إلى الله تبارك وتعالى.
الالتزام
في أي مكان وعلى أي مستوى، لا يخطئك هذا النموذج أن ترى هذا الشاب المتدين تراه في مظهره
تساؤل.
السؤال
الالتزام هوية أم تكاليف؟
لماذا نرى الشباب من الجنسين ينظر إلى الالتزام على أنه تكاليف وأعباء وقيود؟ لماذا يغفل النظرة إلى الجانب الآخر والصورة الأخرى؟
هوية أم تكاليف؟
هذه القضية هي التي سنحاول أن نتحدث حولها حديثا، لعله أن يكون حديثا من عفو الخاطر.
الالتزام
نحن يعني بحاجة إلى أن ننظر الالتزام على أنه تكاليف، نعم، لكن أيضا نحتاج إلى أن نبرز الصورة الأخرى،
هوية،
انتماء، اعتزاز. تصل هذه المعاني ليس بمجرد كلام نقوله، لا، إنما تبسط المعاني من خلال وسائل عديدة يعيشها الشباب، تعيش في مشاعرهم، فحينئذ سيعيشون صورة الاعتزاز والتسامي والارتقاء. حديثنا وقفة حول وصية نبوية،
لا تحقرن من المعروف شيئا،
أوصى بها صلى الله عليه وسلم طائفة من أصحابه.
لا تحقرن من المعروف
كانت
شيئا،
كانت وصية وليست كلمة أو خطبة ألقاها في موطن واحد فسمعوها فنقلوها،
لا 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 تحقرن.
هناك أعمال كثيرة قد نحتقرها لكن ينفع الله عز وجل بها
كثيرا. المعروف
كثيرا ما نحتقره وربما ينفع الله عز وجل.
المعروف
عمل صالح، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أن نحتقر العمل الصالح.
نبي الله موسى عليه السلام مع الخضر،
قصة من أحسن القصص.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
وهذه القصة لم تأتي رغم تكرار قصة موسى في كتاب الله عز وجل إلا في هذا الموضع.
نبي الله موسى عليه السلام
أدركه رجل فقال: أي رسول الله، هل في الأرض أحد أعلم منك؟ فقال موسى: لا. فعتب عليه إذ لم يرد العلم إلى الله.
وفوق كل ذي علم عليم.
دعونا نقف وقفات مع
نبي الله موسى عليه السلام مع الخضر.
إن هذا الدرس يعطينا
عبرة
أن نشعر بحاجتنا إلى أن نتعلم، إلى أن نبني أنفسنا.
نبي الله موسى عليه السلام
بذل جهده فرحل هذه المسافة واحتمل هذا المقام وانتقل من موقع التوجيه إلى أن يأتي متعلما أمام الخضر.
قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت؟
أن المرء مهما بلغ من العلم والتقى والتربية والصلاح فلن يصل إلى حال.
يسر مؤسسة صدى التقوى بالرياض وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم هذه المجموعة من المحاضرات لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الدويش. غياب الاعتدال، الخطاب الدعوي بين العقل والعاطفة،
الصحوة والتربية المنشودة،
الالتزام هوية أم تكاليف؟
فأردت أن أعيبها.
لا تحقرن من المعروف شيئا. والآن مع محاضرة
الصحوة والتربية المنشودة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذه الوجوه الطيبة المباركة، وأن يجعلنا وإياكم ممن اجتمعوا على ذكره وطاعته، وأن يجعلنا وإياكم ممن يباهي بهم ملائكته، إنه سميع مجيب. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يثيب الإخوة الذين شرفوني بهذا اللقاء، وأن يجعلنا عند حسن ظنهم، وأسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا خيرا مما يظن الناس بنا، وأن يكتب لنا ما لا يعلمون، إنه سميع مجيب. وأسأله تبارك وتعالى أن يثيب من قام على بناء هذا المسجد، فإن بناء بيوت الله من أفضل الأعمال، ومن بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، وأن يجزيهم أجر من علم فيه علما أو تعلم فيه علما أو قرأ فيه كتاب الله تبارك وتعالى وعبد الله عز وجل وذكره. الحديث عن التربية حديث يطول، والحديث عن الناشئة وتربيتهم هو الآخر حديث يطول. إننا لا يمكن أن نستقصي الحديث عن مثل هذا الموضوع في هذه الدقائق وهذه اللحظات. ومن هنا فإننا سنتحدث في إطار أكثر تحديدا، حتى نأتي على بعض أطراف هذا الموضوع الذي نريده. الأمة اليوم تعيش عصر ذل وضعف وهزيمة، ومن بين هذا العصر من الله تبارك وتعالى على هذه الأمة ببزوغ جيل الصحوة. برز هذا الجيل على يد رجال آلوا على نفسهم أن يعيشوا لدينهم ولطاعة ربهم تبارك وتعالى، وفي الوقت الذي كانت مفاهيم التدين فيه قاصرة على مجرد التدين الشخصي للفرد، بل كان الدين لدى كثير من المسلمين يعني عزلة الإنسان وانطواءه عن الحياة وبعده عن معايشة الواقع، كان يعني أن يعيش الإنسان جافيا رث الهيئة غليظا في تعامله مع الناس. في هذا العصر برز هذا الجيل جيل متعلم ومثقف، درس في أرقى الجامعات، بل تخرج من جامعات الغرب والشرق، ومع ذلك عاش دينه والتزم أمر خالقه تبارك وتعالى. وآلى هذا الجيل على نفسه أن لا يعيش لنفسه، بل سعى للتغيير في واقع حياة الأمة، وأدرك أن هذا التغيير لا يمكن أن يتحقق من خلال موعظة عابرة أو كلمة تقال هنا وهناك أو إنكار على مخالف مع ضرورة مثل هذا الجهد، لكنه ليس وحده هو الذي سيصنع الجيل المنتظر بإذن خالقه. فسعى هذا الجيل إلى إعداد ناشئة تتربى على دين الله تبارك وتعالى وعلى طاعته وعلى منهجه، وتتهيأ لأن تحمل راية الإصلاح والتغيير في واقع الأمة. ولمست الأمة آثار هذه الدعوة وآثار هذه الصحوة وآثار هذا الجيل المبارك. إننا اليوم حينما نتأمل في واقع جيل الصحوة، فإننا نرى ثمرات يانعة، ونرى جهدا متميزا حينما يقارن بتلك الإمكانات المتاحة له. ومن هذه الجوانب المشرقة أن هذه الصحوة بدأت من نقطة الصفر، بدأت وهي تعيش عصرا له ظروفه وله ملابساته وله خصوصيته التي لا يشاركها فيه أي نموذج تاريخي سابق. بدأت وهي تعاني من فقر في الطاقات وازدحام في الأولويات ومحدودية في الوسائل والأساليب، ومع ذلك أنتجت هذا النتاج المتميز. هذا جانب. الجانب الثاني المحافظة على التدين وإشاعة الاهتمام بالصحوة بالسنة، فقد تمكنت هذه الصحوة بتوفيق الله عز وجل وتأييده من إيجاد جيل متدين من الشباب، جيل من الصالحين يعيش دينه رغم الفتن والأمواج والصوارف. وفي ظل هذا العصر المليء بالفتن والمغريات، والذي سادت فيه فتن الشهوات والشبهات وسيطرة القيم المادية، رأينا هذا الجيل المبارك الطاهر من الشباب والفتيات في كافة أنحاء العالم الإسلامي يعيش في المجتمع ويدرس في مدارسه وجامعاته، ومع ذلك هو متمسك بدينه محافظ عليه، وهو يواجه بالسخرية والإيذاء، وفي مناطق شتى يواجه بالحرب والمضايقة. وما تعانيه الفتاة المتحجبة والشاب الملتحي في كثير من بلدان العالم الإسلامي خير شاهد على ذلك. وتبقى حالات التقهقر والتراجع استثناء وشذوذا من هذه القاعدة، ولا يمكن أن يكون المصدر الوحيد لتفسيرها هو الخلل التربوي، وإن كان أحد العوامل التي لا تغفل. ثالثا، إعداد قيادات دعوية. استطاع هذا الجيل المبارك أن ينتج قيادات أسهمت في مجالات الإصلاح والبناء للأمة، فأنتج قيادات دعوية، وأنتج قيادات علمية، وأنتج قيادات اجتماعية، وأنتج قيادات في ميدان الجهاد والوغى، أعادة الأمة مجدها وكرامتها. رابعا، إحياء روح العلم الشرعي. فقد كان من نتاج غياب الأمة وتقهقرها انكسدت سوق العلم الشرعي وخبى نوره، فأيقظت الصحوة بمؤسساتها التربوية الاهتمام بهذا الجانب وأحيت سوق العلم. وما نراه اليوم من إقبال على حلق العلم ورواج للمادة العلمية المكتوبة والمسموعة خير شاهد على ذلك. خامسا، لقد عملت الصحوة بجهدها التربوي في ظل أوضاع غير طبيعية، فلم يكن هذا الجهد التربوي يتم من خلال مؤسسات تربوية منتظمة، ولم يكن يتم من خلال مناهج وخبرات تربوية واضحة محددة المعالم، بل كان يتم في كثير من بلاد الأمة في أوضاع غير طبيعية وغير ملائمة، ومع ذلك أنتج هذا النتاج. سادسا، السير ضد التيار السائد. فقد كان التيار السائد يسير في اتجاه والصحوة في اتجاه آخر، كان اتجاه المجتمع يدفع نحو الفساد ونحو الشهوات، بل كانت بعض مدارس العلم الشرعي تنحى منحا غير مشجع ومؤيد لهذا العمل، فبدأ العمل التربوي من حيث اختلف معه غيره من الناس. إن هذه الثمرات وغيرها توفيق من الباري تبارك وتعالى لأولئك الذين اتقوه وأخذوا بالأسباب. وهذه الصورة المشرقة لا تعني الكمال ولا تعني انعدام الثغرات والعيوب. آثرت أن أقدم في هذه المقدمة وأن أشير إلى هذه الجوانب التي تبرز بعض جوانب التميز، حتى لا يؤدي هذا الحديث الذي سيأتي بعد قليل إلى نظرة متشائمة لتاريخنا التربوي وماضينا وإنجازاتنا، وحتى لا نتنكر لأولئك الذين أيقظوا هذه المسيرة. إن هذه الصورة مهما بلغت من الإشراق والوضاءة لا ينبغي أن يبهرنا مظهرها فيصرفنا عن المراجعة والتقويم وعن التطلع لمزيد من النقاء. إن المؤسسات التربوية العالمية اليوم الحريصة على ناشئتها تراجع بين حين وآخر تربيتها، والأمم والدول الحريصة على بناء دنياها حينما تواجهها أزمة تفزع إلى التربية. فحين سبق الاتحاد السوفيتي البائد أمريكا في غزو الفضاء، شعر الأمريكيون بالتحدي وبدأوا بمراجعة شاملة للمسيرة التربوية، فتمت دراسة واسعة للتربية الأمريكية وصدرت بعنوان أمة معرضة للخطر. وقبل سنوات عديدة في أمريكا عكف ثلاثة من الباحثين على دراسة شارك فيها 55 من الخبراء، واستطلعت فيها آراء مجموعة من التربويين وأولياء الأمور والأكاديميين، وصدرت بعنوان إعداد الطلاب للقرن الحادي والعشرين، وترجمت أكثر من ترجمة، وفي اليابان وألمانيا تجارب قريبة من ذلك، وثمة مراجعات كثيرة تجريها الدول والمنظمات المهتمة بشأن التربية، وترسم هذه الدراسات معالم لهذه الأمم ينبغي أن تحتذيها وتسير عليها في تربيتها. وأعتقد أيها الإخوة أن رسالة الأمة ومسؤولية الصحوة الإسلامية في إعداد جيلها تفرض علينا أن نعنى بمراجعة تربيتنا بين وقت وآخر. ومن هنا تجيء هذه المحاولة لإثارة مزيد من التطلعات، والتي ستكون حديثا مجملا، حديثا عاما يهدف إلى رسم بعض المعالم التي أعتقد أن الصحوة وأن التربية في الصحوة ينبغي أن تسير عليها وتحتذيها. ورأي فرد من الناس لا يمكن أن يمثل بحال منارة يطلب من الناس أن يسيروا عليها، وإنما هي محاولة يأمل صاحبها أن تسهم في إثارة الحديث ومزيد من النقاش والحوار حول هذه القضية. القضية التي أريد أن أتحدث عنها هي تطلعات عامة ومعالم عامة، وينبغي أن نعي هذا الإطار الذي نتحدث فيه. فالتطلعات والمعالم العامة لا ننتظر منها أن تقدم لنا برامج جاهزة للتطبيق، ولا ننتظر منها أن تناقش القضايا نقاشا تفصيليا. ثم تفرق، قد نتحدث عن إطار عام ومعالم عامة، فحينئذ نحن نتحدث عن مستوى عام يتناول الإطار العام للتربية، ومثل هذا الحديث قد لا يتلائم معه التدقيق وضرب الأمثلة والتفصيل. وقد نتحدث في مواطن معينة حديثا تفصيليا، وهذا الحديث يفرض علينا أن نتحدث عن خطوات عملية. أعتقد أنني سأتلقى مزيدا أو عديدا من الأسئلة حول تفصيلات بعض هذه الجوانب، ولا حرج، لكن لا ننتظر حينما نتحدث هذا الحديث أن نتناول قضايا تفصيلية. ودعوني أضرب لكم مثالا. لأفترض أنك تتحدث مع أب يسألك عن تربية أولاده، يقول أريد أن تحدثني عن تربية الأولاد. فإنك في هذه الحالة ستعطيه قضايا عامة، احرص على الاستقرار الأسري، احرص على علاقتك الجيدة مع زوجتك، رتب الأولويات، قضايا الاعتقاد والدين، العناية بالصلاة، افعل كذا افعل كذا، ستعطيه قضايا عامة ولن تدخل في تفاصيل الحديث. إنك ستقول له ينبغي أن تحرص على تنشئة أولادك على الصلاة وحبها، لكن الحديث العام سيفرض عليك أن لا تدخل في تفاصيل كيف يمكن أن تعود ابنك على الصلاة، لا يسمح لك أن تدخل في تفاصيل كيف يمكن أن تجنب ولدك أصدقاء السوء. هذا حديث له مجال آخر. لكن لو أتاك هذا الأب وقال لك إني أعاني من ضعف اعتناء أولادي بالصلاة، فإنك ستتحدث معه حديثا تفصيليا حول هذا الموضوع. هب أنك تتحدث مع معلم حديثا عاما، فإنك ستعطيه أطرا عامة. لكنك لو أردت أن تتحدث مع هذا المعلم عن الأساليب والوسائل التي تجعله أكثر إقناعا لطلابه، فإنك ستتحدث حديثا تفصيليا يتناول هذه القضايا الجزئية والتفصيلية. إنني هنا أتحدث عن معالم وأطر عامة، ولا أتحدث عن جوانب تفصيلية، وكل معلم من هذه المعالم قد يحتاج إلى حديث مفصل. وبقدر ما نحتاج إلى أن نناقش جوانبنا التفصيلية، فنحن بحاجة إلى الرؤية الشاملة، وبحاجة إلى المعالم العامة التي توجه مسيرة عملنا. أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى أن نضع منطلقات توجه مسيرتنا التربوية، وهذه المنطلقات ينبغي أن نتساءل أولا، ما هي هذه المعالم؟ ما هي منطلقاتها؟ ما هي مصادرها؟ حينما نريد أن نحدد منطلقات وأولويات للصورة المنشودة التي نريدها من العاملين في هذا الميدان المبارك، فإننا ننطلق من خلال هذه المنطلقات الآتية. أولا، صفات الشاب المسلم، فنحن نهدف إلى تربية الشاب على شعائر الدين وأحكامه وأخلاقه، ونسعى إلى إخراج جيل مؤمن بربه تبارك وتعالى متصف بصفات التقوى والخشية منه عز وجل، ويمثل الوحيان مصدر تحديد هذه الصفات واستجلائها. فالتربية المأسورة بالجهد البشري وحده تربية قاصرة، تربية لن تنجح في إسعاد الإنسان وإصلاحه. هذا هو المنطلق الأول. المنطلق الثاني طبيعة المهمة التي يعد لها الشاب. إن الشاب الذي يتربى في هذه المحاضن التربوية لا يعد لأن يمارس التدين في ذاته فقط، إنما يعد لأن يكون مصلحا عاملا داعيا إلى الله في مجتمعه. ولا بد أن نستحضر هذه المهمة ونحن نتطلع إلى الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها، ونتطلع إلى الصورة التي نريد أن تتحقق عند هذا الشاب. الأمر الثالث متغيرات العصر وظروفه، فنحن نعيش مرحلة وعصرا له ظروفه وطبيعته، وهذه المتغيرات لا بد أن تترك أثرها على أهداف التربية وبرامجها، وتترك أثرها على وسائل هذه التربية. إننا نربي الشاب ليعيش في هذا العصر، ونربيه ليكون مؤثرا في هذا العصر، ومن هنا فإن متغيرات العصر تمثل معلما مهما لا بد أن نلحظه ونحن نرسم معالم تربيتنا المستقبلية. رابعا الاتجاهات التربوية المعاصرة، فلا غنى للصحوة عن توظيف نتاج التربية المعاصرة والسعي للأخذ بأحدث الاتجاهات، فهي تمثل خلاصة التجارب البشرية، وهي نتاج تراكمي للعديد من الخبرات في كافة الدراسات الإنسانية. ولا ينبغي أن يشكل الإغال في النظر لخصوصية التربية في الصحوة أن يشكل لنا عائقا عن استثمار وتوظيف هذا الجهد والنتاج. وأعتقد أن المربين في هذه الصحوة على قدر من المسؤولية وعلى قدر من العلم يؤهلهم لأن ينتقوا من التجارب البشرية ما لا يتعارض مع شرعنا، ولأن يملكوا الأدوات التي تؤهلهم وتعينهم على استخلاص نتاج، استخلاص النافع واستخلاص المفيد من نتاج هذه التجارب البشرية على مدى التاريخ والتجارب المعاصرة بوجه أخص، أن يكونوا أنهم قادرين على استخلاص النتاج الذي لا يتعارض مع ديننا، الذي لا يتعارض مع هذا المنهج الذي جاء لتعبيد الناس لرب الأرض والسماوات تبارك وتعالى. أنطلق بعد ذلك الحديث عن هذه التطلعات. الأمر الأول تنمية الإيمان والاعتناء بأعمال القلوب، فالأمة المسلمة أمة صاحبة رسالة ومنهج إلهي، ومهما أوغلت في التاريخ ومهما عاش الناس من ظروف ومتغيرات فستبقى التربية الإيمانية منطلق التربية ومرتكزها. والجيل الذي لا يملك الإيمان جيل متهالك مهما امتلك من المعارف والخبرات. وها نحن نرى واقع العالم الآخر الذي بلغ الغاية في التقدم المادي كيف أنه يسير نحو الهلاك والدمار بخطوات أسرع من سيره نحو التقدم المادي والتقني. وحين نتطلع لأن تعنى تربيتنا بالإيمان وتنميته فنحن لا نقف عند مجرد الحرص على أعمال الجوارح، بل نعني الإيمان بمفهومه الشامل. وتمثل أعمال القلوب مرتكزا له أهميته وشأنه، فإذا صلحت القلوب صلحت الأجساد، وإذا تأصلت حقائق الإيمان فيها بقيت صامدة في وجه المؤثرات والزعازع. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثانيا تعميق البناء العلمي الرصين، فإننا أمة تحمل رسالة وتحمل منهجا إلهيا. هذه الأمة لم تخترع هذا المنهج من تلقاء نفسها، ولم تهتدي إليه بعقلها، إنما مرآتها الوحيان، مرآتها المحجة البيضاء التي تركنا النبي صلى الله عليه وسلم عليها. ومن هنا فنحن بحاجة إلى بناء العلم الشرعي وتأصيله لدى هذا الجيل. وحين نطالب أن يعتني جيل الصحوة بالعلم الشرعي وأن نبني هذا البناء العلمي الرصين، فإننا لا ندعو لأن يكون كل أفراد هذا الجيل من المتخصصين في العلم الشرعي النابغين فيه المتميزين، لكن هذا الأمر أيضا لا ينبغي أن يدعونا إلى تهميش هذا العلم الشرعي والتقليل من شأنه. ثالثا الاعتناء بتربية الإنسان من حيث هو كائنا متكاملا، وتجاوز الاقتصار على تحقيق التدين في شخصه. إن انطلاق التربية في مؤسسات الصحوة من المنطلق الدعوي قد يجعل الهدف في أذهان بعض المربين ينحصر في تحقيق التدين لدى الشاب، ويعتبر أن الجوانب الأخرى هامشية لا شأن للمربي بها. إن الإنسان كائن متكامل بروحه وعقله وجسده بحالته الإيمانية والاجتماعية والنفسية، ولا يمكن أبدا أن نشطره ونتناول جانبا منه دون آخر. ومن تأمل التربية النبوية وجد كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بهذا الجانب. فمن عنايته صلى الله عليه وسلم بالجانب الجسمي حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. وأيضا حديث أنس رضي الله عنه والحديث في الصحيحين أنه سئل عن أجر الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه وقال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، وقال: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز وعليكم بالقسط. هذه يعني أساليب كانوا يمارسونها في علاج الصبيان فتؤذيهم وتؤلمهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ويروي الإمام أحمد في مسنده عن عائشة قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت صبي يبكي فقال: ما لصبيكم هذا يبكي؟ فهل استرقيتم له من العين؟ وكان يعنى صلى الله عليه وسلم بالجانب النفسي فيلبي الحاجات النفسية. تقول عائشة رضي الله عنها: كان الحبش يلعبون بحرابهم فسترني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر، فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن تسمع له. فكأنها رضي الله عنها توجه من يتولون تربية الفتاة أن يراعوا تلبية حاجاتها النفسية وأن يراعوا المرحلة العمرية التي تعيشها، فإنها تقول: اقدروا قدر الجارية حديثة السن تحب اللهو وتحرص عليه. ومن تأمل المواقف العديدة في سيرته صلى الله عليه وسلم التي كان يبدي فيها رحمته وشفقته بالأطفال ويعتني بملاعبتهم ومضاحكتهم أو يعتني بكافة أمور أصحابه أدرك ذلك جليا واضحا. إن التربية الدعوية تنتظر منتجا يتجاوز تحقيق التدين الشخصي، إنها تريد إعداد جيل يحمل الإصلاح والدعوة ويستطيع إحداث الإصلاح والتغيير في مجتمعه. وهذه المهمة تحتاج إلى فئة متميزة من الناس تجمع صفات الرجال المنتجين، ولن يتحقق ذلك ما لم تكن تربيتها تعنى ببناء الشخصية بكافة جوانبها. ومن جانب آخر فشخصية الإنسان تؤثر على تدينه وعلى فهمه للدين، فهو كيان متكامل. فالذي على سبيل المثال لا يعيش حالة نفسية مستقرة أو يعاني من مشكلات اجتماعية لا بد أن يؤثر ذلك على سلوكه وعبادته فضلا عن عطائه وأدائه وقيادته للناس. وها نحن نرى أن واقع الناس في بيئتهم وتفكيرهم يظهر أثره على تدينهم. فنظرة الأعرابي الذي يعيش في الصحراء وفهمه للدين تختلف عن نظرة من يعيش في مدينة عامرة، والذي يفكر بطريقة ساذجة محدودة يختلف عمن يفكر بعقلية ناضجة. وحتى نحقق هذا المطلب أيها الإخوة لا بد أن نفصل بين قضيتين، بين منزلة الناس، فمنزلة الناس معيارها التقوى والطاعة، ولا مجال لأن نفاضل بين الناس في منزلتهم عند الله عز وجل على اعتبار عقولهم أو أحوالهم النفسية والاجتماعية. هذا شيء، المنزلة عند الله تبارك وتعالى شيء، وطبيعة المهمة التي نعد الشخص لها شيء آخر. ولا بد أن نعلم أن الشاب التقي الصالح الذي يفقد الشخصية الناضجة المتكاملة قد لا ينجح في المهمة التي تنتظر منه. فالذي يعد للمهمة الدعوية يحتاج مع الصلاح والتقوى إلى ما يهيئه لهذه المهمة. إننا قد نجد رجلا تقيا عابدا زاهدا صالحا الناس يتبركون بدعوته فيقدمونه حين يستسقون، يسعون إلى مجالسته، يسعون إلى رؤيته، فهو ممن إذا رؤوا ذكر الله، لكنه عيي لا يحسن أن يتحدث، لا يحسن أن يتكلم. فهل يسوغ أن نصدر هذا خطيبا أمام الناس مع صلاحه وتقواه؟ إننا قد نسعى إلى أن نصدر خطيبا يخطب أمام الناس هو أقل منه تقوى وأقل منه عبادة وصلاحة، لأنه أقدر على النجاح في هذه المهمة. إن الفصل بين هاتين القضيتين أمر مهم، فنحن حينما نربي لمهمة ونعد لمهمة، والشخص الذي يعد لهذه المهمة يحتاج أن تجتمع فيه هذه الخصائص. والنظر للإنسان لا ينبغي أن يكون على حساب أن هذه القضية هي أهم، بل هو كائن متكامل لا يمكن أن نفصل جانبا منه عن جانب آخر. هذا الجهاز الذي يتولى نقل الصوت، الجهاز الذي يتولى التسجيل، تسجيل هذا اللقاء، يتكون من مكونات عديدة، وهذه المكونات تختلف في درجة أهميتها، لكنه في النهاية لا يمكن أن يؤدي المهمة إلا إذا اكتملت فيه هذه المكونات، ولو فقد مكونا واحدا لأدى إلى الخلل في أداء هذه المهمة. رابعا، إيجاد رؤية تربوية ناضجة. تتطلب خصوصية العمل التربوي للصحوة الإسلامية الاعتناء ببناء نموذج تربوي واضح المعالم تتكامل فيه عناصر المنهج التربوي، ومثل هذا الجهد والنموذج لا يمكن أن يتم من خلال جهد فردي، بل لا بد من جهود جماعية يتضافر فيها جهد المختصين وطلبة العلم والدعاة، ويبنى على أسس منهجية وعلمية. إن الارتجال والعمل العشوائي لم يعد مجديا في عصر يعتمد على البناء العلمي والمنهجي حتى في المشروعات الشخصية المحدودة، فكيف ببناء الأمة ورعايتها؟ ومن يتأمل الجهد التربوي اليوم يرى أن هناك شريحة واسعة من المربين بدأت بالتململ من العمل العشوائي، بل تجاوزت التململ إلى الاعتناء بالتخطيط والتنظيم، لكننا نطمح إلى أن يتجاوز التخطيط للعمل التربوي مجرد رسم خارطة للبرامج، وربما كانت مصحوبة بأهداف تغطي فصلا أو فصلين، لكنها تقتصر على العطاء المعرفي المباشر وتفتقر إلى مراعاة جوانب الشخصية المتكاملة، فضلا عن انفصالها عن مجارات المتغيرات التي يعانيها الشاب وتلاؤمها مع شريحته العمرية. إننا بحاجة إلى إيجاد رؤية ونظرية تربوية متكاملة تتلائم مع المهمة التي يعد لها جيل الصحوة، فحجم المهمة والتحديات يفرض علينا الاعتناء بهذا الجهد والعمل. خامسا، الاعتناء بتنمية المهارات العقلية. كان من آثار انتشار طوائف المبتدعة أن راجت سوق المنطق، ووظف كثير منهم علم الكلام والمنطق في تأسيس منطلقاتهم العقدية والفكرية، وغالوا في التعامل مع العقل حتى صار مقدما عندهم على الشرع، وتجاوزوا فيه الحدود التي ينبغي أن يوقف عندها. وقد أدى ذلك إلى أن يوصف هذا التيار بأنه تيار عقلاني، مما ولد حساسية تجاه الاعتناء بالبناء العقلي، بل ربما امتدت هذه الحساسية إلى مصطلح العقل. وفرق شاسع أيها الإخوة بين الاعتناء بالبناء العقلي وتنميته وقدراته، وبين أن يتجاوز العقل الإطار الشرعي فيدخل فيما لا يسوق أن يدخل فيه أو يقدم على النص الشرعي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لما أعرض كثير من أرباب الكلام وأرباب العمل عن القرآن والإيمان تجدهم في العقل على طريقة كثير من المتكلمة، يجعلون العقل وحده أصل علمهم ويفردونه، ويجعلون الإيمان والقرآن تابعين له. وكثير من المتصوفة يذمون العقل ويعيبونه، ويرون أن المقامات الرفيعة لا تحصل إلا مع عدمه، ويقرون من الأمور بما يكذبه صريح العقل، ويمدحون السكر والجنون والوله، وكلا الطرفين مذموم، بل العقل شرط في معرفة العلوم وكمال الأعمال، ولكنه ليس مستقلا بذلك، فهو بمنزلة قوة البصر التي في العين، فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار. انتهى كلامه رحمه الله. كما أسهم أيضا في تغييب العقل وتهميشه سيطرة النمط التقليدي في التربية والتعليم، هذا النمط الذي يعتمد على التلقين والعطاء المباشر ويتجاهل بناء المهارات العقلية وتوظيفها. والتربية التي تمارسها الصحوة هي جزء من المجتمع، فلا تنفصل عن البيئة السائدة فيه، وستبقى تحمل سماته ومشكلاته ما لم يكن هناك سعي مدروس لكسر هذه الحلقة ولتجاوز هذه المشكلات. ومن هنا فإن الصحوة الإسلامية بحاجة إلى الاعتناء بتنمية العقل والارتقاء به، وبحاجة إلى الانتماء الاعتناء ببناء مهارات التفكير لدى الشاب وإعطاء هذه الأهداف أهمية تتلائم مع أثرها على تكوين شخصيته. إن البناء العقلي الرصين يتيح للشاب أن يتعامل مع المعلومات التي يتلقاها تعاملا صحيحا، يتيح له التفكير المنظم في مشكلاته التي تواجهه، يتيح له فهم الأحداث والواقع فهما سليما متزنا، يتيح له أن يخطط وأن يرسم رؤية واضحة ناضجة لحياته ولدعوته. وحينما نقرأ كتاب الله عز وجل نجد الإشارات العديدة في كتاب الله عز وجل لأهمية العقل وتكرر الدعوة لإعمال العقل، أفلا تتفكرون أفلا تعقلون، وعاب تبارك وتعالى على الذين يعطلون عقولهم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وأخبر تبارك وتعالى أن تعطيل الفقه في القلوب شأن الضالين وأصحاب الجحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. سئل ابن مبارك ما خير ما أعطي الرجل؟ قال غريزة عقل. قيل فإن لم يكن؟ قال أدب حسن. قيل فإن لم يكن؟ قال أخ صالح يستشيره. إذا كان لا يملك أن يعي الأمور فأخ يستشيره. قيل فإن لم يكن؟ قال صمت طويل. قيل فإن لم يكن؟ قال موت عاجل. ومع هذه الحاجة أيها الإخوة والأهمية الملحة فإن الاهتمام بهذا الجانب لا يتلائم مع حجمه ومع أهميته. وغاية ما نهتم به الحديث عن الإبداع والتفكير الإبداعي، ولا شك أن هذا مطلوب، لكن الإبداع لا يمثل إلا جانبا واحدا من مهارات التفكير، ولا يمكن أن نوجد الإبداع عند من يفتقد المهارات الأساسية في التفكير. الأمر السادس الاعتناء بالمربين. إن أي منهج مهما كان إتقانه ونضجه لن يؤدي أهدافه ما لم يحمله مرب مؤهل. ومع أهمية دور المربي وخطورته وعمق تأثيره إلا أن الجهد الذي يبذل للمربين لا يتلائم إطلاقا مع الجهد الذي يبذل للمتربين. والملاحظ أن كثيرا ممن يتولون التربية لا يتلقون إعدادا ولا تأهيلا لهذه المهمة، وغاية ما يملكونه تلك التجارب التي عايشوها وهم طلاب مشاركون، ومشاركتهم في الغالب مشاركة سلبية، يضاف لذلك بعض الإرشادات والتوجيهات ممن سبقهم في هذا المجال وهذا الميدان. وحين نرى أن هؤلاء يتولون تربية الشباب في مرحلة مهمة وخطيرة تشكل شخصياتهم، فإن هذا يؤكد ضرورة الاعتناء بتأهيل المربين وإعدادهم. وهذا يتطلب منا أولا إعداد معايير ومواصفات المربين، فمع وجود الحرص والشعور بأهمية دور المربي وخطورة تأثيره، إلا أن اختيار المربين لا زال يفتقر إلى سمات واضحة. المعايير السائدة التي اليوم تستخدم في اختيار المربين إما أن تكون غير واضحة وغير محددة أو غير كافية، فعلا لا تستوعب الصفات والسمات التي ينبغي أن تكون موجودة عند المربي. وفرق بين من يعجبنا بشخصيته ومهارته وبين صلاحيته لأن يكون مربي. التربية تحتاج بالإضافة للصلاح والاستقامة والقدوة الحسنة تحتاج إلى مهارات وخبرات خاصة، وتحتاج إلى أن يتلائم تكوين شخصية هذا المربي مع هذه المهمة التي يريد أن يؤديها. ثانيا إعداد برامج تأهيلية قبل العمل. من المسلم به في الإعداد إعداد شخص لأي مهنة، الإعداد إعداد الطبيب ليتولى الطب، إعداد المهندس ليتولى هذا العمل، بل إعداد من يقوم بمهمة التصوير والتسجيل والتحكم في أجهزة الصوت، من يعد لهذه المهمة قبل أن يمارس هذا العمل يتلقى إعدادا نظريا فيما يحتاج إليه معرفيا، ثم إعدادا عمليا حتى يتخرج وهو قد أتقن هذا العمل وأده. وهذا الأمر قد يكون مفقودا في مؤسساتنا الدعوية، فالمربي لا يتلقى أي إعداد قبل أدائه لهذه المهمة. ثالثا التدريب والتطوير أثناء العمل. فحينما نحدد معايير واضحة ونحسن الاختيار وحينما نعد الشخص قبل العمل فإن هذا لا يعفينا عن التدريب والتطوير أثناء العمل. فالعمل سيتيح له مشكلات جديدة، سيتيح له خبرات جديدة تجعله يحتاج إلى التدريب والتطوير. هناك متغيرات عديدة تحصل في الواقع الذي يتعامل معه، هناك قضايا تربوية جديدة، هناك مشكلات تربوية جديدة تحتاج أن يتلقى المزيد من التدريب والتطوير أثناء العمل. ولا يكفي الإعداد مهما أتقناه قبل، لا يكفي الإعداد الذي يعد له قبل المهمة مهما كان هذا الإعداد متقنا. وهذا نلحظه في أصحاب المهن اليوم الذين يعدون إعدادا جيدا ناضجا، ومع ذلك ترى المؤسسات القائمة على هؤلاء أنهم مع هذا الإعداد الناضج الجيد يحتاجون إلى مزيد من التدريب والتطوير. الأمر السابع توسيع دوائر العمل، استقطاب عناصر أكثر. لا تزال الفرص اليوم التربوية المتاحة للشاب أقل بكثير من أن تستوعب الشباب المحتاجين للرعاية والتربية، والحاجة ملحة لأن تتسع دوائر الاستيعاب، أن تتسع دوائر الاستيعاب الكمي فتكون قادرة على استيعاب أعداد كثيرة غير قادرة اليوم المؤسسات القائمة على استيعابها، أن تتسع دوائر الاستيعاب النوعي لتستوعب فئات أقل محافظة وأقل جدية، لأن تتسع دوائر الاستيعاب العمري فتتجاوز مراحل التعليم العام وتهيئ فرصا ملائمة لأولئك الذين يحتاجون للتربية ممن تجاوزوا هذه المرحلة العمرية. ومن مجالات اتساع دائرة الاستيعاب أن نعنى بتربية المرأة، فالدور المنتظر اليوم من المرأة لا يمكن أن تفي به مجرد جهود دعوية تركز على خطاب ألفته المرأة واعتادت عليه، فهناك حاجة ملحة إلى إيجاد قنوات تعنى بتربية المرأة، تربية تؤهلها للمهمة الدعوية التي تتلائم مع هذا العصر الذي نعيشه اليوم. أيها الأخوة، هذه الحاجة الملحة لتوسيع دوائر العمل، دوائر الاستيعاب كميا أو نوعيا، لن ننجح في تجاوزها إذا أصررنا على أن نعمل من خلال النموذج القائم، وإذا أصررنا على أن نفكر من خلال النمط القائم. إننا بحاجة إلى أن نوسع دائرة التفكير، وهذا سيدعونا إلى تطوير آليات جديدة يمكن أن تسهم في إيجاد حلول لتجاوز هذه المشكلة، وإلا سنبقى نستمر نجد أفواج عديدة المؤسسات التربوية غير قادرة على استيعابها، وهي تؤذن بتأثير كبير ومشكلات عديدة، ولعل ما نراه من مشكلات وقلاقل تنشأ من بعض الشباب المنتمين إلى جيل الصحوة جزء منه يمكن تفسيره من خلال غياب التربية وضعف المؤسسات التربوية القائمة على استيعاب أمثال هذه الفئات. الأمر الثامن الاعتناء بالمنهج بمفهومه الشامل. حينما نتحدث عن المنهج التربوي قد ينصرف الذهن إلى المادة المعرفية التي نقدمها للشخص، والمنهج أوسع وأشمل من ذلك، فالوسائل، البرامج، طرق التعليم، النظام التربوي السائد في المؤسسة التربوية، طبيعة العلاقة بين المربي والمتربي، كل هذه العناصر والخصائص تمثل المنهج. وإذا أردنا حينئذ أن نطور المنهج، إذا أردنا أن نراجع المنهج، فينبغي أن نراجع كل هذه العناصر. الشاب اليوم هو منتج للمنهج بكافة عناصره، وبناء على ذلك حينما نكتشف مشكلات تربوية اليوم فليس الحل أن نعود إلى الجانب المعرفي الذي قدمناه لنبحث عن الخلل فيه، ونعتقد أننا من خلال هذا الجانب يمكن أن نفسر هذا الخلل. وحينما نريد إصلاح خلل تربوي نعاني منه فليس الحل في أن ندرج فقرات في المحتوى المعرفي الذي نقدمه يتناول هذه القضية. قد يكون مصدر الخلل من آليات العمل، قد يكون مصدره من مما يسميه التربويين بالمنهج الخفي، طبيعة العلاقة بين المربي والمتربي، القيم السائدة في المؤسسة التربوية، كل هذه الأوضاع في النهاية الشاب هو منتج لهذه الأوضاع كلها، والتي هي في الحقيقة هي التي تمثل المنهج التربوي. وبناء عليه حينما نسعى لبناء المنهج أو حينما نسعى لتقويم المنهج فينبغي أن يتسع أفقنا ليستوعب كل هذه العناصر. لو تأملنا التربية النبوية التي خرجت هذا الجيل العجيب، الجيل الفذ، هل نستطيع أن نفسر هذا النتاج التربوي المتميز من خلال التوجيهات القولية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبها لأصحابه؟ أبدا. تأمل السيرة، هذا يمثل جزء وجانب مهم. السلوك الشخصي للنبي صلى الله عليه وسلم وهم يرونه يعايشونه كله دور، طبيعة العلاقة بين علاقته مع أصحابه، علاقته مع زوجاته، القيم السائدة في ذلك الوقت، الاستشارة والحوار والأخذ والعطاء، يعني كل هذه العناصر ولدت في النهاية هذا المنتج وهذا الجيل. تاسعا، تهيئة الشاب للتعامل مع عصر الانفتاح. سيطرة النموذج المحافظ في مجتمعنا المحلي بوجه أخص، وفي مجتمعنا الخليجي بدائرة أوسع، وفي المجتمعات الإسلامية الأخرى على اختلاف درجة المحافظة والانضباط، سيطرت كما أن أيضا سيطرت النموذج المحافظ على بعض شرائح المجتمع التي ننتمي إليها أو نتعامل معها، هذا العامل ترك أثره في تربيتنا السابقة، والشاب اليوم أصبح يعيش واقعا يختلف عن الواقع الذي عايشناه. فالانفتاح الثقافي والفكري وتعدد المؤثرات أدى إلى زوال كثير من هذه الحواجز، ولا شك اليوم أن معظم المربين يشعرون بهذه المشكلة ويشتكون منها ويتساءلون عنها. لكن الأمر ينبغي أن يتجاوز مجرد تكرار الشكوى أو المطالبة بمزيد من الحزم والجدية في التربية، إنه يحتاج إلى مراجعة شاملة لتربيتنا بكافة عناصر مناهجنا التربوية. ولا يمكن أن تكون المناهج التي أعدت فيما مضى وكانت إفرازا لواقع له خصوصيته له طبيعته، لا يمكن أن تكون ملائمة لعصر الانفتاح الهائل. وهذا لا يعني أن نتخلى عن كل شيء ونستغني عن كل شيء، لكننا بحاجة إلى أن نراجع مناهجنا وأساليبنا في ضوء هذه المتغيرات التي لا يمكن أن تكون يعني مقتصرة على جانب محدود من شخصية هذا الإنسان. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد أصحابه ويوجههم إلى ما سيقابلهم متغيرات، وكان يوجههم إلى أساليب التعامل معها. فمن ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا التغير الذي سيواجهونه، ثم أرشدهم إلى منهج التعامل معه وكيف يتعاملون معه. أيضا من ذلك حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرون؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ثمة متغيرات نكتفي أن نحذر الناس منها، ومتغيرات ينبغي أن نضيف إلى التحذير أن نعلم الناس كيف يواجهونها، ومتغيرات تدعونا إلى أن نراجع تربيتنا لنؤهل الناس حتى يتعاملوا معها بصورة سليمة وصحيحة. عاشرا، الاعتناء بالتدريب على المهارات الدعوية والاجتماعية. تقدم المحاضن التربوية اليوم عطاء معرفيا جيدا، لكنه كثيرا ما يكون على حساب تنمية المهارات والتدريب عليها، ومن ذلك على سبيل المثال المهارات الدعوية. فنحن نكرر التوجيه للشاب عن أهمية الدعوة، عن وسائل الدعوة، عن برامجها، لكن هذا وحده لن يكفي لإعداد الداعية الذي ننتظره. فلا بد من التدريب على المهارات الدعوية تدريبا كافيا، ولا بد أن يكون ذلك جزء من البناء التربوي للشاب. ولعل ما نراه اليوم من بعض الجماعات الدعوية التي تعنى بدفع الناس للمشاركة الدعوية بغض النظر عن بنائهم العلمي والتربوي فتنجح في ذلك، ونرى فئة من هؤلاء يملكون القدرة على الانطلاق والمهارة في التعامل مع الآخرين، وهذه القدرة التي لا تتلائم مع بنائهم التربوي ولا تتلائم مع قدراتهم، ونقارن هذا بالتجارب الأخرى، حينئذ سندرك مكمن أو جزءا من مكمن المشكلة والداء، وسندرك أن الحل لن يكون بمزيد من تكرار ومزيد من تركيز العطاء المعرفي الذي يتناول القضايا الدعوية. الأمر الحادي عشر، تنمية الروح الإيجابية والتفاؤل والثقة بالنفس. ينتمي الشاب اليوم إلى أمة تعاني من بعد عن دينها، وتعاني من تخلف حضاري، ويتآمر عليها أعداؤها، ويواجه مثبطات عديدة في حياته، سواء تلك المثبطات التي هي من خلال انتمائه إلى هذه الأمة، أو من خلال العوامل ذات الصلة المباشرة بشخصيته. أيضا عامل آخر، كثرة الفتن التي تواجهه، يتأثر بها بحكم قصوره وبشريته فيقع في أخطاء ويقع في سيئات. ومن هنا فإنه بحاجة إلى تنمية روح الإيجابية، بحاجة إلى إيقاظ مشاعر التفاؤل لديه، بحاجة إلى تقوية ثقته بنفسه. إن المحبط المتشائم لا يمكن أن ينتج، ولا يمكن أن ننتظر التغيير أيها الإخوة، لا يمكن أن ننتظر التغيير من جيل سلبي، جيل فاقد للثقة بنفسه، جيل لم يعتد إلا أن يسمع عبارات النقد والتقريع والتوبيخ والاتهام بالتقصير والضعف. إن هذا سيدعونا إلى تقديم برامج تعزز هذه الجوانب الإيجابية، ويدعونا إلى أن نعتدل في نقدنا للمجتمع وللجيل حتى لا يؤدي الأمر إلى يأس وإحباط. ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنه يعنى بتعزيز روح التفاؤل لدى أصحابه في المواقف الحرجة، حين أتاه خباب رضي الله عنه يشتكي ما لقي من المشركين، قال له صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وفي غزوة الأحزاب حين بلغ الكرب بالمؤمنين ما بلغ وبلغت القلوب الحناجر حتى ظن المنافقون الظنون بربهم تبارك وتعالى، فتح النبي صلى الله عليه وسلم باب الفأل أمام أصحابه، كما في حديث البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق وعرض لنا صخرة في مكان من الخندق لا تأخذ فيها المعاول، قال: فشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عوف أحسبه؟ قال: وضع ثوبه ثم هبط إلى الصخرة فأخذ المعول فقال: بسم الله، فضرب ضربة فكسر ثلث الحجر وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكان هذا. ثم قال: بسم الله، وضرب أخرى فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكان هذا. ثم قال: بسم الله، وضرب ضربة أخرى فقلع بقية الحجر فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكان هذا. ما أثر هذا الحديث، ما أثر هذه التربية التي تفتح مجال التفاؤل والإيجابية على ذلك الجيل الذي يعيش هذه المحنة وهذه الأزمة؟ إن جيل الصحوة اليوم وهو يعيش ويشعر أنه ينتمي إلى أمة محطمة، أمة مهانة، أمة تعيش تخلف، وهو يواجه فتن ومثبطات في حياته الخاصة، ليس بحاجة إلى مزيد من إيجاد الإحباط لديه، إنه بحاجة إلى مزيد من الإيجابية، من التفاؤل، من الثقة بالنفس، من الشعور بالقدرة على الإنجاز، إذا كنا نريد من هذا الجيل أن يعيش في تحديات هذا العصر وأن يكون جيلا منتجا مغيرا. الأمر الثاني عشر: تنمية القدرة على الحوار والتعامل مع المخالف والتعايش مع الآخرين. من أبرز معالم التغير في هذا العصر وخاصة في بيئتنا المحلية زوال كثير من الحواجز، فأصبح الشاب اليوم يسمع ويقرأ أفكارا عديدة تناقض ما يسمعه ممن يربونه، وبالتالي زادت فرص لقائه بمن يحملون أفكارا تخالف الأفكار المستقرة لديه. وحين ينتقل إلى الميدان العملي فيمارس الدعوة فسيرى أن الناس لم يعودوا أولئك الذين يهزون رؤوسهم معجبين بما يقول أو يطرقون له منصتين، وسيجد أن الكثير يناقشه ويعارضه. وهذا يتطلب أن يمتلك الشاب مهارات الحوار فيكون قادرا على التعبير عن رأيه وعلى مناقشة من يخالفه وإقناعه. وسوف تتسع دوائر الاختلاف بين الإسلاميين، وكثير من هذه الدوائر مما يسع فيه الاجتهاد ويعذر فيه المخالف، ومن ثم فالشاب بحاجة إلى أن يتربى على التعامل مع المخالف من خلال تحرير الموقف الشرعي المعتدل في ذلك، ومن خلال التطبيق العملي، فالموقف النظري إنما هو خطوة نحو التطبيق، كما أنه سيضطر في حالات عديدة إلى أن يعيش في أجواء مع من لا يتفق معهم سلوكا أو فكرا أو منهجا. والمصلحة الشرعية تقتضي الحكمة في التعامل مع هؤلاء، وحينئذ هو بحاجة إلى أن يجيد التعايش مع من يختلف معهم بصورة يتحقق فيها التوازن والاعتدال بين الصراع والمواجهة غير المجدية وبين المجاملة والمدارات على حساب الحق. وهذه مهارات لا يكفي التناول النظري والحديث عنها مهما بلغ القمة، بل لا بد من أن برامج عملية، ولا بد من أن نهيئ البيئة التربوية التي تعد الشاب لأن يجيد التعامل مع من يختلف معهم. الأمر الثالث عشر: الاعتناء بتنمية القدرة على ضبط الذات وتحمل المسؤولية. يدرك المربون اليوم تنوع المؤثرات التي تؤثر على الشاب، وأن فرص إبعاده تتضاءل يوما بعد آخر. ومن ثم لا غنى عن تربية الإرادة والقدرة على ضبط النفس وتحمل المسؤولية. وما نراه اليوم من حالات التقهقر وحالات التراجع يمكن أن نفسر جزءا منه بأنه نتاج ضعف إرادة وضعف قدرة على السيطرة على النفس، وأن هذا الضعف أسهم في عدم قدرة الشاب على مقاومة هذه العوامل والمؤثرات. وفرق بين أن نجتهد في تجنيب الشاب ما يؤثر عليه ويبعده عنه، وبين أن نربيه على أساس هذا الافتراض، أن نربي الشاب على أساس أنه لن يتعرض لهذه المؤثرات وهذه المتغيرات، حينئذ سنتجاهل هذا الاعتبار. الأمر الرابع عشر، تنمية القدرة على التعلم الذاتي والتعامل مع مصادر المعلومات. تتسع دوائر الحاجة للتعلم اليوم، فيتجاوز ذلك قدرات وإمكانات المربين، ويزداد الأمر إلحاحا مع الوتيرة المتسارعة في التغير والتطور. ومن ثم أي تربية مهما كانت لا يمكن أن تمتلك إمكانات تؤهلها لأن تقدم للمتربين كل ما يحتاجونه. ولهذا يتأكد الاعتناء بتنمية مهارات التعلم الذاتي لدى الشاب، بحيث تنمو قدرته على التعلم بنفسه وعلى توظيف الوسائل المتاحة للتعلم الذاتي والتي تنمو يوما بعد آخر. وعلى المربين في الصحوة أن يعتنوا بإعداد مواد تعتمد على التعلم الذاتي تلبي حاجة كثير من الشباب للتعلم، كما أن اتساع دائرة المعلومات وتطور تقنيات حفظها والبحث فيها يفرض على المربين أن يكون ضمن برامجهم تربية الشباب على التعامل مع مصادر المعلومات من خلال التعريف بها وتنمية القدرة على البحث عن المعلومات والوصول إليها. ويضاف إلى ذلك أمر في غاية الأهمية، وهو كيفية التعامل مع المعلومات وتوظيفها التوظيف الأمثل. فثمة حالات كثيرة يساء فيها التعامل مع المعلومات وتوظف وتفسر تفسيرا خاطئا. الأمر الخامس عشر، الاعتناء بتنمية عادات العمل الجيد والنجاح الدنيوي. لقد أدى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة عدد السكان إلى تضاؤل فرص الدراسة الجامعية في مجتمعنا، وإلى تضاؤل فرص العمل لدى الشاب، في حين كان الجيل السابق يجد مقعده الجامعي أو وظيفة متاحة وإنما يحتار في الاختيار بين هذه الفرص التي كانت متاحة له. والاعتناء أيها الإخوة بكسب العيش والعمل الدنيوي ليس ركونا للدنيا وطمعا فيها، إنما هو توجيه يوجه النبي صلى الله عليه وسلم به أصحابه وأمته. فمن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو أحسبه قال إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس. وفي سنن أبي داود عن أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله قال: أما في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه من الماء. قال: أتني بهما. قال: فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. وقال: من يشتري هذين؟ قال: رجل أنا آخذهما بدرهم. قال: من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثة؟ قال: رجل أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري، وقال: اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، واشتر بالآخر قدوما فأتني به. فأتاه به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده ثم قال: اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك 15 يوما. فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب 10 دراهم، فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة، إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. واليوم لم يعد الاحتطاب هو الوسيلة المثلى لكسب العيش، بل صار الشاب بحاجة إلى أن يتعلم مهارات ويتقن خبرات تزيد من فرصه في ميدان السباق المحموم في سوق العمل. وهذا كله يحتاج إلى أن تنمى لديه قيم العمل الجاد. فالاتجاه للعمل لن يتم بمجرد اقتناع الشاب بأنه لا بد من أن يعمل، أو إقناعه بأن العمل الحرفي لا عيب فيه. إننا بحاجة إلى تحقيق قيم الإنجاز وتقدير المسؤولية وتقدير الوقت وغيرها من القيم. وها نحن نرى اليوم فئات من العاملين الأعاجم يبذلون جهدا ووقتا ويحققون قدرا من الإنجاز لا يصل إليه أبناؤنا. إن تهيئة فرص العمل وتحقيق العيش السليم في الحياة مطلب شرعي عده الشرع عبادة. وثم إن مشكلات البطالة لها أثرها على تدين الشاب فضلا عن عطائه وإنجازه. الأمر السادس عشر، تنمية المبادرة. يتسم العصر الذي نعيش اليوم فيه بأنه عصر السرعة، فالمتغيرات متلاحقة، والفرص الجديدة المثمرة لا تعدو بعد برهة أن تكون جزءا من الماضي. فالذين لا يتسمون بالمبادرة ستكون فرصهم في الإنجاز والنجاح أقل من غيرهم. إننا نشعر بالمشكلة وكثيرا ما نتحدث عنها، لكن تجاوزها لن يتحقق بمجرد التناول المعرفي للمشكلة. فالبيئة التربوية والنظام السائد اليوم في المؤسسات التربوية له أثره البالغ في التحفيز على المبادرة أو التثبيط منها. إن التعامل غير المعقول مع مفاهيم الانضباط والاستشارة وسيطرة النمط المركزي في الإدارة والتوجيه سيكون على حساب المبادرة والإنجاز، وقد يخرج جيلا يستشير وينضبط لكنه لا يبادر ولا يتحمل المسؤولية. وفي التاريخ الإسلامي كان المبادرة أثرها الحاسم في كثير من المواقف، ومن ذلك موقف خالد بن الوليد رضي الله عنه في غزوة مؤتة، وموقف عتاب رضي الله عنه في مكة، وموقف زيد بن ثابت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من المواقف في تاريخ هذه الأمة. ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم رأى كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بتنمية روح المبادرة لدى أصحابه ويشجعهم على ذلك ويفتح لهم ميادين العمل، فرأينا أثر هذا كله فيما صنعه أولئك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أيها الإخوة الكرام بعض المعالم التي أرى أنها يعني ينبغي من وجهة نظر القاصرة أن تكون منطلقا لتربيتنا المستقبلية. أختم بتوصيات عاجلة، والتي أرى أن النقلة والارتقاء في الواقع التربوي لن يتحقق إلا من خلال هذه الأمور. أولا، أن نقوم واقعنا تقويما شاملا، وهذا التقويم ينبغي أن يعتمد على تقويم مخرجات العمل وليس على برامجه ومناهجه، والمرحلة التي قضتها الصحوة كافية لإيجاد منتجات ومخرجات يمكن أن نستثمرها في تقويم واقعنا العملي، ثم نبني بعد ذلك رؤانا التربوية بناء على نتائج هذا التقويم. ثانيا، أن نتخلى عن الاعتقاد بأن التقويم والمراجعة يعني الخلل والخطأ، فالمنهج معصوم، أما آلية حمله وفهمه فهي جهد بشري لا بد أن يقع فيه الخطأ والتقصير. الأمر الثالث، أن ننتقل من مرحلة النقد لواقعنا إلى مرحلة توظيف هذا النقد من أجل الارتقاء به. الأمر الرابع، أن نتعامل مع تجربتنا السابقة بموضوعية واعتدال، فنتجنب أن النظرة السلبية التي تحمل الماضي كل المشكلات وتلغي جوانب النجاح والإنجاز، كما نتجنب في المقابل لغة الإطراء وتضخيم الذات والاستعصاء على النقد. والسؤال الذي ينبغي أن نلح عليه اليوم ليس ماذا فعلنا فيما مضى، لكن أين مواطن الخلل؟ ماذا ينبغي أن نغير ونطور في تربيتنا؟ الأمر الخامس، حينما نسعى لتقويم الواقع فلا بد أن نعنى بالظواهر العامة، لا يدفعنا الحرص على التدقيق على اكتشاف الخلل إلى أن نحول الحالات الخاصة إلى ظواهر عامة. إننا حينما نتحدث عن معالم عامة ومنهج تربوي عام فلا بد أن يظهر أثره من خلال ظواهر عامة، أما الحالات الخاصة والحالات الاستثنائية فلا يمكن أن تكون مرآة نقيس من خلالها المعالم العامة للتربية. الأمر السادس، أن نتعامل مع العقبات والصعوبات بعقلية تتجاوز الخوف وتتجاوز مجرد التهويل، إلى أن تفكر وتتساءل ما الفرص في مثل هذه المتغيرات وماذا علينا أن نعمل. أيها الإخوة الكرام، هذا ما تيسر الحديث حوله وسمح به الوقت في مثل هذا الموضوع، وهي كما قلت معالم وأطر عامة لا تمثل إلا رأيا شخصيا فرديا عرضة للصواب والخطأ، يمكن أن يكون مجالا للإثراء والحوار والمناقشة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذه الجهود التي يبذلها هؤلاء الدعاة المخلصون والمربون الجادون، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلنا في موازين أعمالنا الصالحة، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. وما أدري كان بقي وقت للإجابة على الأسئلة. طيب، إيه ممتاز، اخترت الأسئلة فيه، جزاك الله خير. يعني هذا يعني جانب متميز، وجزا الله خير الشيخ، يعني انه يعني اراحنا من عباء يعني من عبء استعراض هذه الاوراق كلها. طيب، هذا سؤال مراجع عن الموضوع، هذا سؤال يعني كثيرا ما ياتي، ومثل هذه الموضوعات يعني تحتاج الى ذكرت مما ذكرت في حديثي اننا بحاجه الى وضع رؤيه تربويه شامله، وفيما ارى انه لا يوجد يعني محاوله ل رسم معالم تربوية كاملة. هناك يعني محاولات تناولت بعض القضايا التربوية، أعتقد أن يعني أن المربين بحاجة لتوسيع أفقهم. هناك دراسات تربوية كثيرة قد تكون لمجتمعات غير مجتمعاتنا، لكننا ينبغي أن نوظف ونستفيد منها. ما أشرت إليه إعداد الطلاب القرن 21، وهو دراسة فيها جهد جماعي وجلست سنوات عديدة، دراسة أجريت في أمريكا لكن فيها جوانب كثيرة يمكن أن تفيدنا. أمه معرضة للخطأ، تقرير مستقبل التربية العربية. هناك دراسة أيضا أصدرها مكتب التربية العربي دول الخليج حول استشراف مستقبل التربية في دول الخليج. هناك دراسة تطبيقية على هذه الدراسة وهي مدرسة المستقبل، أيضا أصدرها مكتب التربية العربي وهي من تأليف عبد العزيز الحر. يعني هذه الدراسات يمكن أن تفيدنا في القدر المشترك. تربيتنا نحن نربي الإنسان، الإنسان في قدر مشترك بينه وبين الآخرين، في جانب نفسي، في قضايا عقلية، في قضايا، ثم في قدر مشترك يتعلق بالعصر الذي نعيشه، ثم هناك في القضية الخاصة التي ترتبط بخصوصية أمتنا وخصوصية ديننا. نحن يمكن أن نستفيد مما عند الآخرين في هذا القدر المشترك، خاصة أنهم يعني اعتنوا كثيرا في البناء العلمي لمثل هذا الأمر. يبقى الجانب الخاص الذي يتعلق بأطرنا، يمكن أن ننضج نحن من خلال يعني فهم النصوص الشرعية، من خلال مراجعتنا أيضا للتراث التربوي ما كتبه السلف فيما يتعلق بإصلاح القلوب في الإيمان في غيرها، فيمكن أن نستمد ونستنتج من خلاله يعني مؤشرات أكثر تحديدا تخدمنا في هذا يعني الجانب التربوي. موانع وعوائق أمام المربين، كواقع البيوت، الشاشات والقنوات إلى غير ذلك. نعم، المربي تواجهه موانع وعوائق عديدة. من المهم أولا وأنا أربي أن أفترض أمامي هذه الموانع والعوائق، أن أفترض أنني سأتحرك في هذه الأرض وبناء عليها سأعد الشاب، وأنا أفترض أنه سيتعرض لهذه المشكلات. الذي يحصل أيها الأخوة أن كثير من المربين يلغي هذه القضية، يعني يعد الشاب على أنه يعيش في أسرة صالحة، على أنه يعيش في أسرة محافظة، فلا يكسبه يعني كيف يتعامل مع هذه المتغيرات. لا يركز على الجانب الداخلي، يركز على القضية الخارجية، يركز على إشغال وقته وصرفه عنها، في النهاية لا يجيد التعامل مع مثل هذه المشكلات. الذين مثلا ينتجون منتجات معينة، الذين يصنعون السيارات، حينما يصنعون سيارة تعيش في ظروف صعبة كما يقولون، تعيش في منطقة حارة مثلا، يتوقع أن تستخدم في منطقة شديدة الحرارة، يتوقع أن تستخدم في منطقة رملية، يتوقع أن تستخدم في منطقة فيها غبار وأتربة، يراعون هذا الاعتبار في تكوين وتركيب هذا المنتج حتى يتلائم مع هذه الظروف. فنحن ينبغي أن نفترض ونتصور العوائق، سواء على مستوى المنزل، على مستوى ما هو في المجتمع، وبناء عليها نربي ونحن نفترض هذه العوائق أمامنا. مهارات لابد أن يكتسبها من أراد التصدر للتربية الناجحة، يعني مهارات كثيرة، وهذا بحد ذاته يحتاج إلى حديث وموضوع مستقل. لكن أولا ينبغي أن يكون هو في نفسه قد تربى على الصلاح والتقوى والإيمان، امتلك العلم الشرعي. هناك حد أدنى لا بد منه في تربية شخصيته وتكون شخصيته. لا يمكن أن آتي بإنسان حتى لو كانت مهارات عالية ومتميزة، كان إنسانا ضالا منحرفا ثم استقام على طاعة الله عز وجل وبقي شهر شهرين ثلاثة سنة سنتين، ثم سلمه تربية الناشئة أهل. لا يمكن أن يكون هو تربى أولا، هذا الأمر لا بد منه. ثم أن يمتلك مهارات العطاء، فهناك أناس يملكون شيء كثير لكن لا يستطيع أن يعطوا، أن يكون قادر على أن يعطي بصورة صحيحة، أن يكون قادرا على تقويم الواقع، أن يكون قادر على الحوار، على الإقناع، أن يكون قادر على التعامل مع الناس بصورة جيدة، قادر على التأثير في الناس. يعني هذه فقط يعني إشارات سريعة وعاجلة حول هذا الموضوع. نريد نماذج قيادية للصحوة الإسلامية، صحيح الكلام، ويعني نسأل الله أن يوفق العاملين على والقائمين على أمور الدعوة في إعداد مثل هذه القيادات. يقول آباء يهتمون بتربية أبنائهم دنيويا لا دينيا، وهذه يعني مشكلة موجودة فعلا، أن يسيطر على الأب يعني أن يعد هذا الابن لأمور الدنيا ويهمل ما هو أهم ما خلق من أجله. الدين هو أساس حياة الناس كلهم، فالله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزقا وما أريد أن يطعمون. فإذا نحن يعني ربيناه لدنياها أهملنا الوظيفة الأساسية لها. مثل إنسان يشتري الطاولة هذه الفاخرة مثلا ويضعها لأجل أن يرفع عليها متاع أو فيستخدمها في غير ما صنعت له وما أعدت له، الناس سيسخرون بعقله ويهزؤون بعقله. هذا الإنسان حينما نهتم بدنياه ونهمل دينه كأننا قد يعني وظفناه وأعملناه في ميدان غير الميدان الذي خلق وأوجد من أجله. هذا أيضا له علاقة في السؤال السابق، آباء يمنعون الأبناء من أداء صلاة الجماعة، هو نموذج من إهمال يعني هذه المسؤولية. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأهم ما في دين الإنسان هي الصلاة، فإذا حفظها حفظ دينه وإذا ضيعها فهو لما سواها أضيع. هل التربية مقصورة على مرحلة الطفولة فقط؟ لا، مرحلة الطفولة تحتاج نوع من التربية، مرحلة المراهقة والشباب تحتاج نوع من التربية، الإنسان سيحتاج إلى التربية إلى أن يودع هذه الحياة، أن يربي نفسه هو، أن يتربى، أن يستفيد من حوله. لكن باعتبار أن مرحلة الطفولة ومرحلة يعني مراهقة مرحلة تتكون فيها شخصية الإنسان وطبيعة دوره في المجتمع وارتباطه بالمؤسسة التعليمية في هذا السن، يعني جعل التركيز يدور حول هذه القضية، لكن كلنا جميعا نحتاج إلى التربية مهما بلغ بناء العمر. اختلاف وجهات نظر المربين كأب وأم، لابد أن تختلف وجهات نظرهم في أشياء كثيرة، ولابد أن نفترض أن تختلف قبل اختلاف وجهات النظر اختلاف الشخصية. يعني قد أكون أنا بارد ويعني كما يقول عام إنسان يأخذ الأمر من سعة وسعة بال، والأم حارة ومتعجلة، فنعيش مشكلات في تعاملنا. أنا لي رؤية مثلا في بعض القضايا والأم لها رؤية في بعض القضايا، ثم نصل إلى اختلاف وجهات النظر. الابن يفعل شيء، هل نعاقبه أو لا نعاقبه، هل نفعل إلى آخره. لابد أن يحصل هذا الخلاف، أولا لابد أن نتقبل أن نختلف مع بعضنا، لابد أن يقبل الأب تصرفات الأم التي قد لا تعجبه، وتتقبل الأم تصرفات الأب التي لا تعجبه. يعني لا يفترض كل واحد منهم أن شخصيته هي المرآة، يعني أنا أقف هنا وأريد الأم أن تكون مثلي، والأم تقف هنا وتريد أن أكون مثلها. نلغي هذه العقلية ثم نتحاور. نحن مجتمع ما يتحاور، ما يربي على الحوار، حتى النقاش بينه وبين الأب والأم هو جدل، نزاع، خصومة. دعوني يعني أذكر لكم موقفا، للأسف موقف مزعج، يعني حينما نراه في مجتمعات الأخرى. يذكر لي أحد الأخوة كان في الخارج في كندا، فيقول دخلت سوبر ماركت فوجدت أم معها طفلة صغيرة، والطفلة يعني كانت تقترح على أمها تشتري نوع من الخبز توست، واقفة الأم هي وياها تقول يعني أقنعيني إن ممكن نشتري هالخبز هذا، وجالسين يتحاورون. البنت تحاول تقنع أمها إنه مفترض نشتري هالنوع، والأم لا تحاول تقنع أنها تشتري نوع آخر. يعني هل نحن نمارس هذا الأسلوب مع أطفالنا؟ هل نمارس الأسلوب حتى في كل المؤسسات، في البيت، في المدرسة، المعلم مع الطالب، المدير مع المعلم، في المؤسسات الرسمية، المدير مع الموظف؟ ما في مجال أنه أصلا يقترح ولا يحاول. لما ينشأ الطفل من الصغر ويحاول، يحاول أمه، يأخذ يعطي، يقول وجهة نظره. حينما ينشأ في المدرسة ويعيش الكلام، حينئذ سنملك مهارات الحوار، سنعرف كيف نتحاور. لكن نحن لا نمتلك هذه الآليات. نؤمن صحيح بالحاجة للحوار، نؤمن بأهميته، لكن لا نملك هذه الآلية ولم نتربى عليها، ولهذا لا يستطيع الطفل أن يعبر عن مطالبه بصورة صحيحة. يعني إذا اختلف الواحد صغير على لعبة، الحل هو الصراع والخصومة أو الاستنجاد بالأم أو الأب أو البكاء، وهذا مظهر مظاهر الضعف. عوده يتكلم، عوده يأخذ ويعطي، عوده يتحاور، عوده يحل المشكلات التي يواجهها. وبناء عليها حينما يملك الأب والأم الآلية والقدرة على يعني الحوار الجيد، سيكون هذا له دور كبير. طيب، التربية بالبركة، أخلص النية وتيسر الأمور. لا، أخلص النية وأبذل الجهد وأجتهد. انظروا إلى مثل التعامل مع قضايا الأشياء، مع طبائع الأشياء كلها. مثلا خذوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، في جهاده. هل اكتفى بإخلاص النية ولا جلس يدعو؟ النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا قال اللهم انت أهلك هذه العصابة لا تعبد. أين دعا هذا الدعاء؟ خرج مع أصحابه، استحث أصحابه، خرجوا إلى ميدان المعركة، رتبهم إلى آخره، حدد، ثم توجه لله بالدعاء. في الهجرة لما قال ما ظنك بسنين الله ثالث، متى قال هذه الكلمة؟ قاله جلس في بيته، خرج مستخفيا، جاء إلى أبي بكر في الظهيرة وهو متقنع صلى الله عليه وسلم، ثم خرجوا واختفوا بالغار واستأجروا الراعي، يعني خطوات في فعلا بذل السبب، ثم مع ذلك كان يقول الله ثالث. في كل أمور الحياة نحن دين ربنا على أن نعمل هذه العقلية، هذه اللي عاشت عليها الأمة فعلا، ولدت الاتكالية عند الناس أن لا يأخذوا بالأسباب، أن لا يعملوا. وهذا اللون المعذرة كثير من هذا ليس في الواقع مصدره عمق الإخلاص، إنما مصدره أن أمة متواكلة، أمة عاجزة، أمة ما تعمل، ولهذا تفزع إلى الشيء هذا. يقولك أهم شيء الدعاء، أهم شيء. لكن لما يريد يشتري ملابس لولده يلف في الأسواق كلها حتى يبحث عن ثوب مناسب، حينما يصيب ولده مرض يبحث عن أطباء ولا يقنع أي طبيب ويبحث يعالج. طيب وين التربية بالبركة؟ هو يعني اقر عليه في مية صحة وعطيه يشربه وخلاص انتهينا. أعتقد أن مصدر كثير من الحالات ما هو في الواقع إخلاص وفهم الإخلاص، إنما نوع من إلقاء العجز، يعني الضعف والعجز اللي نحن يعني غير قادرين على التفكير والدراسة المشكلة وما نملك جلد، ولهذا يعني نعبر عن عجزنا بهذا الأسلوب. على كل حال يعني باقي يعني عدد من الأسئلة، فيعني أعتذر عن الإخوة الذين استطاع الشيخ أن يلخص أسئلتهم ونقرأها، والإخوة أيضا الذين لم يستطع الشيخ، أنا أعرف أنه يعني لو كنت في موطنه لم أستطع أن آتي على كل هذه الأسئلة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن اجتمعوا على طاعته وذكره إنه سميع مجيب، وصلى الله عليه وسلم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
13964.